أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن البيع يراد به نقل العين بعوض، وبمعنى آخر كما عبر الشيخ الأعظم يرحمه الله، لا يصدق البايع على نقل المنفعة بثمن، وإنما يصدق على ذلك إجارة. ولهذا عبر بأنه استقر اصطلاح الفقهاء على أن البيع حقيقته نقل العين بثمن، يعني بمنفعة، ولا يشمل نقل المنافع. بعد ذلك الشيخ الأعظم يرحمه الله حاول أن يتفصل عن إشكال، خلاصة الإشكال كالتالي: أن البيع أطلق على نقل العين بالعين كما مر، وأطلق على نقل العين بالمنفعة، وأطلق على نقل المنفعة بالمنفعة. فلماذا استقر اصطلاح الفقهاء على خصوص نقل العين بثمن؟ المفروض أن يشمل كلا القسمين إذا صح التعبير. من هنا حاول كثير من الفقهاء أن يخرجوا من هذا الإشكال، مثلا بأن هذا التعبير فيه تسامح، يعني إطلاق البيع على نقل المنفعة بالمنفعة هذا تسامح، هذا لا يصدق عليه بيع، يعني من قبيل مثلا المجاز لوجود علاقة مثلا مصححة لإطلاق البيع في المقام ليس بحقيقي. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الاستعمال كما يبدو في الروايات وعند العرف لدى المتشرعة في الأزمنة السابقة في عصر الأئمة عليهم السلام كما سوف يأتي في بعض الروايات، عند هذا العرف المتشرعي يصدق البيع على نقل ماذا؟ المنفعة. وقد أطلق في روايات متعددة، أي والادعاء بأن هذه الإطلاقات الواردة في الروايات من قبيل المجاز يحتاج إلى دليل، يعني الصحيح أن البيع له معنى سعي واسع يصدق على أو يطلق على نقل العين بمنفعة أو يطلق على نقل المنفعة بالمنفعة، والتفريق بين البيع والإجارة لا بد أن يكون بخاصية أخرى كما نقلنا، مثلا الإجارة لها مدة محددة بينما البيع هو نقل للملكية على نحو غير محدود من الناحية الزمنية. مثلا بهذه الخاصية أو بغيرها من الخواص راح نفرز البيع عن الإجارة أو عن غيره من المعاملات المعاوضية. مثلا لاحظوا الفقهاء كشيخ الطائفة يرحمه الله له تعبير عبر عن نعم العبد المدبر الذي يقول له مولاه أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي لك حريتك، فهل يجوز هذا الذي دبره مولاه أن يبيع خدمته؟ في الروايات المفروض أن يؤجر هذه الخدمة، ولكن أطلق البيع. واضح أنه هنا لا يراد بيع رقبة العبد يعني ذات العبد، وإنما يراد بيع المنفعة الذي هو إجارة لعمل العبد. فإذا الشيخ شيخ الطائفة يرحمه الله أطلق لفظة البيع على تمليك منفعة العبد المدبرة، هكذا قال لا يجوز بيع رقبة العبد المدبر إلا إذا أراد مولاه أن ينقض هذا التدبير، يعني مجرد أن يبيعه فهذا في الحقيقة وهو يريد أنه حر بعد وفاته يتنافى مع كونه تدبيرا للعبد، هذا في الحقيقة نقض لتدبير العبد، يعني لن يكون العبد حرا بعد وفاة مولاه لأنه انتقل إلى ملكية غير المولى. وقال الشيخ الطوسي قال يصح عندنا بيع خدمة العبد المدبر ولا يجوز بيع رقبته بيع رقبته. إذن هذا التعبير أو قريب منه، هذا كلام الشيخ أنه لو باع رقبته بطل تدبيره، لكن لو باع خدمته اللي هو إجارة في الحقيقة أطلق على الإجارة بيعا. أيضا هذا التعبير استعمله أحد الفقهاء القدماء وهو ابن الجنيد، قال تباع خدمة العبد مدة حياة السيد، يعني ما دام هو مدبر أبان حياة سيده يسوغ لسيده أن يبيع خدمته. وعندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وآله باع خدمة العبد بعد تدبيره. أيضا يعني يظهر من تعبير هذين العلمين ابن الجنيد والشيخ الطوسي يرحمه الله أنه أطلق البيع على ما يشمل ماذا؟ بيع المنفعة اللي هو إجارة في الحقيقة. أيضا هذا ليس فقط في كلام الفقهاء، بل أيضا ورد ماذا؟ في الروايات، في الروايات مثلا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، سئل عن رجل أعتق جاريته دبر حياته، أيسوغ له أن ينكحها أو يبيع خدمتها مدة حياته؟ هو هذا أعتق الجارية متى؟ بعد وفاته، يعني قال لها أنت ماذا؟ حرة بعد وفاته، هذا معنى التدبير. الآن يجوز أن يزوج هذه الجارية ما دام حيا لشخص آخر وهي مدبرة أم لا يجوز؟ الإمام لاحظوا السائل ماذا سأل؟ سأل عن رجل بعد عتقه للجارية بعد وفاته هل له أن يبيع خدمتها أبان حياته مدة حياته أم لا؟ هل له أن ينكح هذه الجارية أم لا، يعني يزوجها لغيره؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام يجوز له ذلك، أي ذلك شاء فعل. يعني أن الإمام الصادق عليه السلام ما استشكل على السائل، قال هذا ليس بيعا إنما هو إجارة، قبل، فهم الإمام عليه السلام من إطلاق السائل أن البيع يصدق على ماذا؟ بيع خدمة الجارية، فهذا واضح. أيضا هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه، يعني زين العابدين، عن أبيه عن ماذا؟ عن علي عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الرسول صلى الله عليه وآله باع خدمة العبد المدبر ولم يبعه، يعني بعد ما باع حقيقة العبد، ما باع رقبة العبد. فإذا في الرواية هذه اللي عن علي عليه السلام أطلق البيع على بيع الخدمة، وهذه في الحقيقة إجارة وليست بيعا، فماذا يظهر؟ أيضا هناك رواية أخرى، رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال السائل سألته عن رجل في يده دار ليست له هذه الدار ولم تزل في يده ويد آبائه قبله، وقد قال له آباؤه، قد أعلمه من مضى من آبائه أن هذه الدار ليست لهم، ليست بدارهم، لكن هؤلاء الأحفاد مثلا لا يعرفون صاحب الدار الذي أباح لهم السكن في هذه الدار، لا يدرون لمن هي، هل يجوز لهم أن يبيعوا هذه الدار، يبيعوا العين؟ الإمام عليه السلام قال هم ليسوا بمالكين لهذه الدار حتى يستطيعون أن يبيعوها، قال ما أحب أن يبيع ما ليس له، ما أحب يعني هنا ماذا؟ يعني لا يجوز. قلت هذا الساكن فيها الحفيد مثلا لا يعرف صاحب الدار ولا يدري لمن هي، وقد لا يأتي لها مالك، يعني تتعاقب فيها الأحفاد دون أن يعرف المالك، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا، يعني ما في لها صاحب هذه الدار. مع ذلك الإمام الكاظم عليه السلام أصر على أنه لا يجوز بيع هذه الدار لأنها ليست لهم، ليست لهم، وإنما يجوز لهم ماذا؟ يجوز أن ماذا؟ أن يبيعوا منفعة السكنة في الدار. قال الإمام عليه السلام يبيع سكناه، فيقول يعني هذا الساكن في الدار للمشتري أبيعك سكناي وتكون هذه الدار في يدك كما هي في يدي. إذن ماذا يستفيد؟ ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ يستفاد كالتالي: أن البيع كما يطلق على بيع العهد يطلق على بيع المنفعة. واضح؟ لأن ماذا قال الإمام؟ قال يبيع سكناها أو مكانها في يده، فيقول أبيعك سكناي وتكون الدار في يدك كما هي في يدي. أو السائل سأل الإمام بهذا السؤال والإمام أقره، قال نعم يبيعها على هذا. والرواية أيضا ماذا؟ أطلقت البيع ليس على بيع العين بمنفعة، وإنما أطلقت على بيع المنفعة بمنفعة. أي ماذا نستظهر من استعمال فقهاء كبار كالشيخ الطوسي يرحمه الله وابن الجنين والروايات الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن الباقر، عن الصادق عليه السلام، كل هذه الروايات استعملت ماذا؟ في إطلاق البيع على تبديل منفعة بمنفعة أخرى تقابلها. وفي رواية أخرى أيضا في مسألة نقل الحق من الأراضي الخراجية، نعرف أن الأراضي على قسمين: أراضي يصالح عليها الإمام المعصوم، هذه تبقى ملكيتها لأهلها الذين صالحهم الإمام على تلك الأراضي، وأراضي تفتح عنوة مثل يقال أراضي العراق فتحت عنوة، واضح أيضا أراضي خيبر فتحت عنوة، هذه شو تصير الأراضي مفتوحة عنوة؟ هذه ملكيتها لجميع أفراد المسلمين فقهية. طيب إذا شخص يريد أن يستفيد من هذه الأرض، طبعا احنا نقول في الاصطلاح الحديث بما أن الدولة هي المالكة أو المعصوم باعتباره مالك للمنصب القائد للدولة، فيبيح لأي فرد من أفراد المسلمين أن يستفيد من هذه الأراضي الخراجية، يعني في قبال مبلغ محدد ومعين. لكن لو استخدم الأرض هذه يجوز له أن يبيع رقبة الأرض؟ لا، وإنما يجوز له أن ماذا؟ أن في الحقيقة يبيع المنفعة لهذه الأرض، يعني بعد أن تكون تحت يد هذا الشخص الذي استأذن من الدولة أو استأذن من المعصوم، يجوز أن يشترى منه الحق في هذا في هذه الأرض الخراجية. نقرأ الرواية. نعم، الرواية هكذا، الراوي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أراضي الخراج؟ أراضي الخراج يعني مثل أراضي العراق. قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين جميعا؟ يعني ما تقدر تبيعها، هذه ملكيتها لا تكون لأحد، لأن الجميع يشترك، كل مسلم يولد تصبح له جزء من هذه الأراضي الخراجية. قال: قلت يبيعها الذي هي في يده. قال: كيف يبيعها وماذا يصنع بخراج المسلمين؟ ثم قال: لا بأس. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا بأس، اشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه. ايش يعني يقول لك؟ يقول لك أن هذا الذي جاء إلى هذه الأرض الخراجية واستصلحها يرفع يده عن هذا الاستصلاح بأزاء ثمن. طيب هو هذا في الحقيقة ما باع العين، ما باع رقبة الأرض، وإنما باع منفعة الأرض المستصلحة مثلا. واضح أن ها هنا أطلق البيع على مبادلة منفعة بمنفعة وليس مبادلة عين بمنفعة. هذا أيضا من الروايات، يعني روايات متعددة. أيضا هناك رواية أخرى عن خلاصة الرواية كالتالي: السائل يقول: هل يجوز بيع الحق؟ السائل يقول للإمام عليه السلام: هل يجوز لي أن أشتري حقه منها؟ يعني التصرف هذا له حق، كما قلنا بعد استئذانه من الدولة يصبح له حق، ولو هو حق الاختصاص له، يجوز لي أن أشتري هذا الحق منه؟ طيب، الإمام ماذا قال؟ لا بأس، اشتري من صاحب الحق حقه، يعني اشتري حق اختصاصه، حق اختصاصه. فهنا الإمام لم يقل له اشتر رقبة الأرض، لأن الأرض خراجية لا تباع لا تملك، وإنما معنى لا بأس بشراء حقه منها أو اشتري حقه من هذه الأرض الخراجية ماذا؟ يعني اشتري المنفعة. طيب، هذه الروايات ماذا يظهر منها؟ يظهر منها أن لفظة البيع كما يسوغ إطلاقها على مبادلة العين بثمن، يسوغ أيضا إطلاق البيع على مبادلة المنفعة بمنفعة بثمن. وهناك رواية أخرى واضحة بعد، ماذا تقول الرواية؟ الرواية تسأل أو السائل يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن النظرة الشرعية، يقول: هل يجوز للرجل الذي يريد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إليها حتى يعرف أنها تصلح له أم لا؟ يعني ينظر إليها بلا قبل أن يعقد عليها، الذي يسميه الفقهاء بالنظرة الشرعية. قال الإمام عليه السلام، وهذه الرواية صحيحة، قال: نعم، لأنه يشتري هذه المرأة بأغلى الثمن. واضح، هذه المرأة حرة لا تباع ولا تشترى، بس المراد أنه يشتري، يعني يشتري المنفعة من هذه المرأة، لأنه هذه المرأة تمكنه من نفسها، تبيح له ماذا؟ أن يطأها. يعني اللي الحقيقة ماذا؟ اللي نعبر عنه بالمهر، كأنه يدفع هذا المهر بإزاء هذه المنفعة الذي هو يعني في الحقيقة من أعظم المنافع. يعني كما أن للدار منفعة أيضا للمرأة منفعة، للبستان منفعة، فأنت تدفع بأزاء هذه المنفعة. للمرأة حرة هذه تريد أن تتزوج بها وهي مكافئة لك، فأنت لا تشتري رقبة المرأة. فإطلاق الإمام عليه السلام قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن، يعني في الحقيقة يدفع المهر المرتفع بأزاء ماذا؟ أن تمكنه من نفسها، هذه منفعة، تمكين منفعة. فأطلق الإمام عليه ماذا؟ الشراء، يعني كأن هناك في عملية شراء وبيع، بيع وشراء. طيب إذا كانت هذه الروايات واضحة في إطلاق البيع والشراء على غير مبادلة العين بثمن، وإنما يصدق على قبال على مبادلة المنفعة بالمنفعة الأخرى، بعد واضح يكون هذا الإطلاق ليس من قبيل المجاز، وإنما هو من قبيل الإطلاق شنو؟ الحقيقي. وفي رواية أخرى أيضا جميلة جدا، الرجل الذي يتزوج بامرأتين أو أكثر، هل يجوز لإحدى زوجاته أن مثلا تسقط حقها في المبيت بأزاء ماذا؟ مبلغ من المال. هذا علي بن جعفر، علي بن جعفر يعني أخو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وهو من العلماء، مدفون في قم المقدسة. سأل الإمام الكاظم عليه السلام، يعني سأل أخاه عن رجل تزوج بامرأتين، وإحدى المرأتين قالت له ليلتي ويومي أو شهري أو ما كان لي من القسمة هو لك. قال له الإمام الكاظم عليه السلام، يعني يخاطب أخاه، الإمام الكاظم يخاطب علي بن جعفر، إذا طابت نفسها واشترى زوجها منها ذلك فإنه سائغ جائز لا بأس به. فإذن الإمام الكاظم عليه السلام ماذا أطلق؟ أطلق على إسقاط الحق، هذا حق قابل للإسقاط، يعني هي لها حق. مثلا لو كانت واحدة من اثنتين لها حق، ليلة من أربع، يجوز لها أن تسقط حقها هذه الليلة في قبال ثمن، هذا إسقاط الحق مبيع عين، حتى نقول هو مبادلة عين بثمن، اللي هو لا يطلق البيع والشراء إلا على كما قال الشيخ، استقر اصطلاح الفقهاء على ذلك، يتبين أن الروايات ماذا؟ نعم أطلقت لفظ البيع والشراء على المبادلة بين المنفعتين، على إسقاط الحق، على شنو؟ على كما مر مثلا، على مثلا ماذا؟ دفع المال دفع المهر في قبال شنو؟ في قبال الزواج، يعني المنفعة التي يحصل عليها الزوج من المرأة. كل هذا واضح أن المهر ليس عملية بيع وشراء، المهر هو ماذا؟ يعني كما نقول يعني هو قيمة اعتبارية بأزاء هذه المنفعة التي يعني يحصل عليها الزوج من زوجته. مبعين، هو لا يشتري رقبة الزوجة، هي حرة تماثله في حريته، وإنما يستفيد منها لشنو؟ لأنها تمكنه من نفسها. إذن اتضح من خلال هذه الروايات ومن خلال إطلاق الفقهاء بأن هذا سائغ وجائز، وأيضا ماذا؟ عندنا شيء هذا موجود حتى عندنا في الأحساء اللي نسميه التقبيل والقبالة. مثلا يجي هذا واحد ويشتري التمر على 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 النخيل، إذا بان بدو الصلاح، طبعا هذه ثمرة، هذه ثمرة كما سوف يأتينا، هذه الثمرة المفروض لا يطلق عليها إلا البيع، ولكن في الروايات أطلق عليها إجارة. يعني كما استعمل لفظ البيع في نقل المنفعة بالمنفعة، أطلقت لفظ الإجارة على شنو؟ على بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهي ليست بإجارة وإنما هي بيع، لأن هذه الثمرة هي عين، فلا ينبغي أن نطلق عليها إجارة. ولكن يتبين أن هناك إطلاق لفظ الإجارة في بعض الأحيان يستخدم على البيع، وإطلاق لفظ البيع يستخدم على ما هو إجارة، وكلا الاستخدامين صحيح، وتعيين إذا صح التعبير تعيين المراد بالبيع الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه إنما يتعين مثلا بلحاظ مجموعة من القرائن، فلا يقال إن البيع لا يصدق إلا على مبادلة العين بثمن أو بالمال. الصحيح أنه يصدق حتى على مبادلة المنفعة بالمنفعة، وسيأتينا تتمة المطلب إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.